E fidati dei droghi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة في الوجود الذهني والوجود الخارجي. في هذا في هذه المسألة يقسم المصنف الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، ويستدل على ذلك بدليل واحد، ثم يجيب على إشكال المنكرين بوجود الذهن. يقسم الوجود إلى ذهني وخارج، هذه النقطة الأولى، ثم يستدل على ذلك، ثم يجيب على شبهة المنكرين للوجود الذهني. زين، إيش كم عنوان عندنا لابد أن يتضح حتى ننتقل ماذا إلى الاستدلال؟ يوجد لدينا المقسم وهو الوجود، وتوجد لدينا الأقسام، الوجود الخارجي والوجود الذهني. فعدنا الوجود المقسم، وعدنا الخارج، والوجود الذهني والذهن. هذه أمور ماذا لابد أن تتضح حتى يتضح الحكم، حتى يتضح التقسيم. لابد أن تتضح ماذا هذه الأمور حتى نرى أن التقسيم ماذا يريد أن يبين، وحتى نستدل على هذا التقسيم، لأن التقسيم حكم. نقول الموجود إما ذهني وإما خارجي، الوجود إما ذهني وإما خارجي، هذا حكم. لابد أن نتصور الموضوع والمحمول حتى نحكم بهذا المحمول على ماذا؟ على ذلك الموضوع. موضوع هذه المسألة إخواني الأعزاء هو الوجود، والمقصود من الوجود هو الوجود الكلي العام الذي هو موضوع الفلسفة، يعني الموجودية المطلقة. موضوع هذه المسألة هي الموجودية المطلقة، الموجودية المطلقة والوجود العام المطلق الذي ثبتت بداهته واشتراكه المعنوي وزيادته على الماهية مفهوما، هذا هو الذي ينقسم إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي. هذا هو موضوع المسألة، وهذا ما صرح به اللاهيجي في شوارق الإلهام في الجزء الأول صفحة 192. قال هذا هو موضوع الموضوع هذه المسألة، المسألة الرابعة. ما هو المراد من الخارج الذي يقابل الذهن؟ ماذا نقصد من الخارج الذي يقابل الذهن؟ الخارج إخواني هو تحقق الشيء في الخارج وفي الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره. الخارج هي الواقعية التي تترتب عليها الآثار، فخارجية النار هي حينما توجد بالتحقق العيني الخارجي مترتب عليها الآثار، وهو الإحراق والإضاءة. فتحقق النار بحيث يترتب عليها جميع آثارها وجميع أحكامها، هذا يسمى بالوجود الخارجي للأشياء. فالخارجية هي ماذا؟ هي العينية والواقعية العينية التي تترتب عليها الآثار والأحكام. طويلون، قصيرون، ثقيلون، أبيض، أسود، حارون، باردون، مضيئون، معتمون. هذه الآثار الخارجية، هذا الخارج، الخارج هو ماذا؟ هو كون الشيء في الخارج بحيث تترتب عليه الآثار، هو كون الشيء مترتبا عليه آثاره، هذا المقصود من الخارج إخواني. هذا المقصود ماذا من الخارج؟ كون الشيء بحيث تترتب عليه آثاره. فحينما نقول وجود خارجي فنقيد الوجود العام بالخارجية، نقصد من الخارجية يعني الواقعية العينية التي يترتب عليها الآثار، هاي الخارجية الواقعية العينية التي تترتب عليها الآثار. وحينما نقول الوجود الخارجي نقصد الموجود الخارجي، يعني احنا لا نقصد ماذا الواقعية المنبسطة، احنا مو نتحدث ماذا عن ذلك الوجود المنبسط كما ماذا يقوله أفرض العرفاء أو مثلا في الحكمة المتعالية، نحن نتحدث عن الموجودية الخارجية. وحديثنا إخواني في الموجودية في الجملة، يعني ولو موجود واحد نتحدث في الموجودية في الجملة، احنا ما نريد نثبت ماذا الموجودية ككل وكل ما هو موجود في الخارج. هذا هو عمل الفلسفة، عمل الفلسفة هو أننا نبحث ما هو موجود وما هو ليس بموجود في الخارج. ولكن في الجملة هناك موجود يوجد في الخارج يترتب عليه الآثار، هذا نسميه بالوجود الخارجي أو قل بالموجود الخارجي. فموضوع هذه المسألة هي الموجودية المطلقة، والخارج هو قسم من الموجودية المطلقة، بمعنى الموجودية الخارجية والموجودية الخارجية هي ماذا؟ هي كون الشيء بحيث تترتب عليه آثاره، كون الموجود بحيث تترتب عليه آثاره تسمى بالموجودية الخارجية. هذه هم النقطة الثانية. النقطة الثالثة إخواني الأعزاء، ما هو المراد من الوجود الذهني؟ حينما نقول ينقسم الوجود والموجودية إلى وجود ذهني ووجود خارجي، ما هو المقصود من الوجود الذهني؟ دققوا يا إخواني الأعزاء. الوجود الذهني هو كون الشيء في النفس بحيث لا تترتب عليه آثاره، كون الشيء في النفس بحيث لا تترتب عليه آثاره، كوجود النار في النفس الإنسانية كصورة لا تترتب عليه الآثار. فالنار في نفسي وفي مداركي وفي قواي النفسية الإدراكية لا تترتب عليها الآثار، لا الإحراق ولا الإضاءة. كانت القوة النفسانية هي الحس، كما الآن أرى النار، الآن حينما أراها موجودة في مدارك الحسية أو غير موجودة، موجودة ماذا؟ في قوة الحس في المدارك الحسية، ولكنها غير منقطعة عن الحس، ولكنها لا حارة ولا مضيئة. وكذلك حينما تقع ماذا في الواهمة، وحينما تقع في المتخيلة بعد الانقطاع ماذا عن الحس، أيضا ماذا؟ النار بصورتها موجودة ولكنها لا حارة ولا ماذا ولا مضيئة، يعني منزوعة الآثار الخارجية. الآثار التي لها في الخارج لا تترتب عليها وهي في الذهن، هذا يسمى بالوجود الذهني، يسمى بالوجود الذهني. لاحظوا إخواني. وأيضا الوجود الذهني حتى يتضح أكثر، يقصدون من الوجود الذهني إخواني الماهية بالمعنى الأخص، قالوا بأن الذي يتحقق بالوجود الذهني هي الماهيات، فإن الماهيات هي التي توجد في الخارج وتوجد ماذا في الذهن، توجد في الخارج مع آثارها وتوجد في الذهن منزوعة الآثار الخارجية. ومن هنا قالوا بأن الصور الحقيقية للأشياء، الصور التي تسمى بالوجود الذهني، هي الماهيات. ماهيات بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو، يعني الإنسانية، السمائية، الأرض، إلى آخره. هذه هي التي توجد في الذهن منزوعة الآثار الخارجية، فلا ماذا فلا أثر لها، وتسمى بالصورة. سمها صورة، سمها ماهية. بالنتيجة هذه الصور وهذه الماهيات في الحس أو في الواهمة أو في العاقلة، كما في الكليات إنسان، هذه لا تترتب عليها الآثار الخارجية. فهذه الصورة وهذه الماهية الحاصلة في النفس بحيث لا تترتب عليها آثارها هو الذي يسمى لدى الحكماء بالوجود الذهني. فصورة الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية المنطبعة في نفسي في مدارك العقلية، هي التي تسمى بالوجود الذهني. صورة زيد التي الآن منطبقة في مدارك الحسية هي التي تسمى ماذا؟ بالوجود الذهني. صورة زيد هذه الجزئية فيها مجموعة ماذا من الماهيات، فيها ماهية الكم والكيف والوضع والجوهر، ولكن فيها مع آثارها ومن دون الآثار، من دون الآثار، يعني من دون الثقل، من دون الطول والعرض والعمق، من دون الألوان الحقيقية، يعني كعرض خارجي إلى آخره، من دون حرارتها، من دون برودتها، من دون إضاءتها، ولكن الماهيات متحققة. ولذلك قالوا بأنه أنت تدرك من الأشياء ماذا؟ الماهيات الجوهرية أو الماهيات العرضية. وإلا الوجود العيني الخارجي يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لا يأتي إلى الذهن. الذي يأتي الصورة، والصورة أنت تدرك من الأشياء صورها الماهوية، الصور الماهوية أنت تدرك من الأشياء ماذا؟ أعراض هذه الأشياء، فرض جوهر هذه الأشياء، هذا تدركه. فتدركه هذه الأشياء بحدودها، بتعريفاتها، تعريف الكم، تعريف الكيف، الوضع، الجوهر، فأنت تدرك هذه التعريفات، وهذه التعريفات وهذه الحدود هي الصور ماذا؟ الذهنية المنزوعة الآثار. فالإنسانية توجد في الذهن بلا آثار، وتوجد في الخارج مع الآثار. النار توجد في الذهن بلا آثار، وتوجد في الخارج مع الآثار. هذا إخواني الأعزاء هو الذي يسمى بالوجود الذهني. ولدى حكماء المشاء، وكذلك في كلمات ماذا؟ أصحاب الحكمة المتعالية كصدر المتألهين، قالوا، دققوا بالعبارة يا إخوان، هذه اللي الآن راح أبينها، هناك فرق بين الذهن وبين الوجود الذهني، هناك فرق بين الذهن وبين ماذا؟ وبين الوجود الذهني. لأنه هذا إخواني التقسيم والتفريق بينهما لعله غير واضح في أذهان كثير ماذا من فرض مثلا العلماء والأساتذة، كما في كلمات شيخ مطهري رحمة الله عليه، أصلا قال بأن الذهن هو الوجود الذهني، لكن هذا هو مو محل بحث، ليس الذهن هو الوجود الذهني. الوجود الذهني الآن اللي ذكرته للإخوة الأعزاء، الماهيات منزوعة الآثار، صور الأشياء من دون ماذا؟ من دون آثارها. صورة الإنسان، السماء، الأرض في نفسي تسمى بالوجود الذهني. لكن الذهن نفس قوة النفس على الإدراك، قوة الإدراك هي التي تسمى ماذا؟ بالذهن. الذهن إخواني هو استعداد النفس للإدراك. ولذلك ليس كلما أنكرت الوجود الذهني فأنا منكر للذهن. قد أؤمن بالذهن، أؤمن بقوة النفس على الإدراك، لكن لا أؤمن بالوجود الذهني. أؤمن بأن النفس لها قوة على إدراك الأشياء، لكن لا أؤمن بالصور الحصولية، الصور الحاصلة ماذا في النفس. فالنفس لها قوة الإدراك، ولكن لها قوة الإدراك على نحو الوجود الذهني. يعني شنو وجود الذهني إخواني؟ يعني وجود ذهني يعني الصور موجودة وين؟ في القوة المدركة، منطبعة العلم الحصولي، حاصلة ماذا؟ في القوة المدركة. يعني أنت صاحب الوجود الذهني شو تريد تدعي؟ تدعي بأنه النفس لها قوى، وهذه العلوم تنطبع في هذه القوى انطباع الكيف في الجوهر. ولذلك قالوا بأن العلم كيف نفساني، كيف نفساني يعني هذه الصور عارضة ومنطبعة على النفس، فهي موجودة في الذهن منطبعة في قوى الإدراك. فإذا أنا أنكرت الوجود الذهني، ليس بالضرورة أنا من المنكرين ماذا للذهن، أقول هناك ذهن بمعنى قوة للإدراك، استعداد للإدراك، والنفس تدرك لكن لا بحصول الصور، أفرض ولو بالإضافة، كما من يعتقد ماذا بالإضافة، أن العلم هو بإضافة شيء إلى شيء فتعلم به النفس حينما تضاف إليه. أو أفرض من يقول ماذا، من يقول بأنه هذه الأمور ماذا النفس ماذا تراها فقط، يعني لا تحصل في النفس وإنما تشرق في النفس، والإشراق غير الحصول إخواني. الإشراق لا بمعنى أنه يحصل، وإنما بمعنى أنه يشرق للنفس، يعني يصبح الآن مشرقا فتراه النفس، والنفس تدرك حينئذ، تدركه ولكن لا بحصول صورة منطبعة في النفس. إذا لاحظوا إخواني الآن محل بحثنا وين؟ في إثبات الوجود الذهني. حديثنا مو في الذهن، الذهن قوى النفس، فالذهن وين يبحث عنه؟ في مبحث العلم النفس الفلسفي. ولذلك هناك بحث خاص ذكره الشيخ الرئيس في كتبه، بهمنيار مثلا أيضا تابعه على ذلك، صدر المتألهين في بيان قوى النفس. هناك حينما دخلوا في بيان قوى النفس قالوا النفس ماذا ينقسم إلى، أفرض مثلا إلى الذكاء والفطنة والذهن، وأين الذكاء وأين الذهن، وقالوا بأن الذكاء قوة الذهن، والذهن هي القوة ماذا الاستعدادية. فحينما هذه الاستعداد للإدراك يكون قويا يسمى هذا ذكي، الذكي هو ماذا قوة الذهن. دخلوا مفصل وطبعا بينوا هذه قوة الإدراك، فقالوا يوجد لدينا ماذا الحس المشترك، ويوجد لدينا ماذا المتخيلة، ويوجد لدينا الواهمة، ويوجد لدينا العقل، وأن العقل يدرك الكليات، وأن الواهمة تدرك المعاني الجزئية، وأن الحس يدرك ماذا يدرك الأمور الحسية الجزئية للمعاني. فإذا انقطع كان واهمة، وإذا كان ماذا متصل معه كان علما حسيا. هذا كله وين يذكرونه إخواني؟ يذكرون في علم النفس الفلسفي، وفي تحديد ماذا مراتب النفس وقوى النفس وكيف ماذا النفس تدرك الأشياء. هذا ليس هو محل بحثنا هنا، ليس لا نتحدث في الذهن، وإنما ماذا وإنما نتحدث في الوجود الذهني، يعني تلك الصور المنطبعة في النفس المنطبعة في الذهن. ولذلك إخواني في بعض الكلمات يساوق بين الذهن والنفس، يقال النفس ويراد منها الذهن، والذهن ويراد منه ماذا النفس، يعني الجهة الإدراكية في النفس، مراتب الإدراك ماذا لدى النفس، مراتب الإدراك يعني القوى. عندنا قوة تدرك الكليات العقل، قوة تدرك ماذا الجزئيات كما في الواهمة والمتخيلة، زين، فهذه إدراك الكليات، إدراك القوى اللي موجودة التي تدرك، قالوا هذا مرتبط بالنفس. هذا مو محل بحثنا، لا يريد أحد أن ينكر أن للنفس قوى للإدراك. كل الذي ينكره من أنكر الوجود الذهني ينكر وجود صور منطبعة، أي منطبعة في النفس. أقرأ بعض العبارات إخواني لا بأس.
يعني هذه العلوم اللي حصلوا عليها من خلال التجارب أو
بس هذه مصدر المعرفة، هذا بحث آخر. مصدر المعرفة بحث آخر، هل هو من التجربة، هل هو من البرهان، هذه بعد مصادر المعرفة. ما هو مصدر المعرفة؟ هذا بحث آخر يبحث في نظرية المعرفة. شوفوا إخواني، أقرأ للإخوة الأعزاء بعض اللي يؤكد اللي ذكرنا. شوفوا عبارة الشيخ الرئيس، ويعلموا عبارة الشيخ الرئيس في برهان الشفاء، في البرهان، في برهان الشفاء صفحة 259، يقول: فالذهن، الذهن قوة للنفس المهيئة المستعدة، أو المهيئة، المهيئة هذه القوة المستعدة لاكتساب الحدود والآراء. الحدود يعني التصورات، الآراء يعني التصديقات، هاي التصورات الحصولية والتصديقات الحصولية. الذهن ما هو؟ هي القوة النفسانية المستعدة لحصول التصور فيها أو التصديق. لاحظوا إخواني، والتصور والتصديق والوجود الذهني، الوجود الذهني هو حصول ماذا؟ صور هذه الأشياء ماذا في الذهن؟ لا أقل ماذا؟ الحصول التصوري. فإذا الوجود الذهني هو ما يحصل في النفس، لكن الذهن هي هذه القوة الاستعدادية ماذا التي لدى النفس. عبارة أوضح للشيخ الرئيس في النجاة صفحة 169. لاحظوا إخواني، يقول: والذهن قوة للنفس معدة نحو اكتساب العلم. قوة في النفس معدة نحو اكتساب العلم، وهذا العلم الحاصل هذا هو الذي يسمى بالوجود الذهني. طبعا إخواني، إذا أخذناه كعلم رافع للجهل يسمى علما، لكن إذا أخذناه حاك عن الخارج من دون آثاره فيسمى بالوجود الذهني. تسمية الوجود الذهني هي أخذ جهة الحكاية فيما هو حاصل لدى النفس. الحاصل لدى النفس إذا أخذت بما هو رافع للجهل يسمى علما، لكن إذا أخذته، وهذا الحاصل في النفس الصور، بما هي حاكية عن الواقع الخارجي ماذا يسمى؟ يسمى ماذا؟ وجودا ذهنيا. ولذلك هذه القوة التي لدى النفس حينما يحصل فيها العلم ويكون وجودا ذهنيا حاكيا عن الخارج، هذا يسمى بالوجود الذهني، هذا يسمى ماذا؟ بالوجود الذهني. فالقوة الحاصلة لدى النفس هي الذهن، وما يحصل فيها هو الذي يسمى ماذا؟ بالوجود الذهني. طبعا الأخوة إن شاء الله يلاحظون في أصول الفلسفة هناك بشكل واضح وصريح، شيخ مطهري رحمة الله عليه يقول بأن الذهن هو نفس الوجود الذهني، الذهن والوجود الذهني واحد، لكن هذا خلاف ما يقررون في كلماتهم. شوفوا صدر المتألهين ماذا يقول. صدر المتألهين يقول، طبعا في مواضع كثيرة من كتبه في الأسفار وكتبه الأخرى، لكن أقرأ هذه العبارة من الأسفار، خلونا وعي عبارة صدر المتألهين واسمعوا ماذا يقول. يقول: الذهن وهو قوة النفس، هذا وين يذكره؟ في الجزء الأول صفحة 515 إلى 516. يقول الذهن في مبحث الوجود الذهني: وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة، العلوم الغير حاصلة قوة النفس، والوجود الذهني غير وجود الذهن، يعني الوجود الذهني غير الذهن. فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، الذهن قوة من قوى النفس، وجود خارجي، قوة من قوى النفس. كيف أنه توجد لدي الآن الشهوة وهي من القوى الخارجية، الغضب وهي ماذا من القوى الخارجية، الباصرة وهي من القوى الخارجية، قوة الإدراك، استعداد الإدراك من الوجودات الخارجية وليس ماذا؟ وجودا ذهنيا. فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، وما يوجد، دققوا بالعبارة يا إخواني، وما يوجد فيه، وين؟ في الذهن، بوجود مطابق لما في الخارج. هذا شو يصير حكاية؟ هذا يسمى الوجود الذهني. وما يوجد في الذهن بوجود مطابق لما في الخارج ومحاك له يقال له الوجود الذهني. الوجود الذهني لذلك الشيء كالإنسان مثلا، والوجود الذهني لذلك الشيء كالسماء والأرض إلى آخره، وهو الوجود للشيء الذي لا يترتب عليه ما يترتب على وجوده الخارجي. يعني الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية، فلا بد للنفس من أن تكون متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلوم، وذلك التمكن هو هيئة استعدادية للنفس لتحصيل هذه المعارف وهي الذهن. هذه الهيئة الاستعدادية هي التي ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ بالذهن. زين، التفتوا يا إخواني، هذه القوة الموجودة في النفس شنو المقصود من عندها؟ الآن عندنا الذهن هي هذه القوة، هذه القوة إخواني هي نفس ماذا؟ قوى الإدراك. إذن الذهن لدى الفلاسفة هو قوى الإدراك غير الوجود الذهني. الذهن قوى الإدراك. يعني من قوى الإدراك؟ القوى الإدراك القوى الحسية والقوى الخيالية وفرض الواهمة وقوة العقل. فالحس في النفس والخيال في النفس والعقل في النفس هو هذا الذهن. ولذلك إخواني الأعزاء، الذهن في كلمات حكماء المشاء، وراح نقرأ عبارته أنه من المعلم الأول، لأن هذا موجود في كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، هذا الكلام أيضا ماذا موجود، ما جبت عباراته ولكن موجود بنفس هذه العبارات، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه الذهن، الذهن هو قوة الإدراك لدى النفس، تبدأ من الحس وتنتهي بالعقل. هذا كله يسمى ذهن، تبدأ من الحس وتنتهي بالعقل. هذا كله الاستعداد على إدراك الجزئيات والمعاني الجزئية والكليات. هذا الاستعداد وهذه القدرة النفسانية يسمى في الذهن. كنت عالما أو لم تكن عالما، يعني مثلا أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، لكن الذهن موجود، القوة على الإدراك موجودة. حينما تحصل هذه الصور والماهيات منطبعة في النفس ولا تترتب عليها الآثار الخارجية وتحكي عن الخارج يسمى حينئذ بالوجود الذهني. ولذلك شوفوا عبارة صدر المتألهين أيضا، هذه العبارة موجودة في الأسفار الجزء، أنا ما كاتب الجزء ولكنه لعله الجزء الثالث، صفحة 277، يقول: وقد تقرر عند المعلم الأول ومتبعيه من المشائين، إذن المعلم الأول ومتبعيه من المشائين والشيخين، هذا مهم يا إخوان، هذا الآن مقدمات لابد يلتفت إلى الإخوة حتى نلتفت أنه إحنا شنو اللي نريد نثبته. ومتبعيه من المشائين والشيخين أبي نصر الفارابي وأبي علي شيخ الرئيس وتلامذته وجمهور المتأخرين، أن ظرف الوجود الذهني والظهور الظلي للأشياء، عطف تفسير، فينا إنما هو قوانا الإدراكية العقلية والوهمية والحسية، يعني الجزئيات والمعاني الجزئية والمعاني الكلية، يعني القوة التي تدرك المعاني الكلية العقل، والقوة التي تدرك المعاني الجزئية الواهمة، والقوة التي تدرك المعاني الأمور الجزئية، مو المعاني، مو معنى جزئي، وإنما تدرك ماذا؟ الأشياء الخارجية الجزئية، هذا الحس. إنما هو قوانا الإدراكية العقلية والوهمية والحسية، فالكليات إنسان شجر حجر حيوان إلى آخره، فالكليات توجد في النفس المجردة، يعني وين؟ في العاقلة، في العقل، في قوة العاقلة، والمعاني الجزئية في القوة الوهمية، والصور المادية في الحس والخيال. وهذا كله شو نسميه إخواني؟ الحس والخيال والواهمة والعاقلة، هذا الذهن. هذا هو الذهن. إذا سئلت ما هو الذهن لدى المشائين وحتى ما يقبله صدر المتألهين، الذهن هو ماذا؟ هو قوى الإدراك، تبدأ من الحس وتنتهي بالعقل، حس خيال واهمة وعاقلة، هذه هي التي تسمى بالذهن. ما يحصل فيها ويسمى بالعلم الحصولي هذا هو ماذا؟ هو حينما يكون حاكٍ عن الواقع الخارجي منزوع الآثار، يسمى بالوجود الذهني، يسمى بالوجود الذهني. بعد عبارة أخرى أيضا لصدر المتألهين في نفس المصدر: اتفقت ألسنة الحكماء على أن للأشياء الخارجية سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظهور المكشوف الخارجي، لكل واحد من الناس وجودا أو ظهورا آخر عبر عنه بالوجود الذهني، مظهره بل مظهره بل مظهره المدارك العقلية والمشاعر الحسية. إذن ما هو مظهر هذه ماذا المدارك التي تحصل، هذه الأمور التي تحصل فيها، هي ماذا؟ المشاعر الحسية والمدارك العقلية، يعني ظرفه محله هو ذلك. حاصل إخواني هذا التقسيم، ماذا إذا نريد أن نقول؟ حديثنا في الذهن أو في الوجود الذهني؟ في الوجود الذهني، والوجود الذهني يعني الموجود في الذهن، الموجود في الذهن. فإذا نريد أن نقول بأن الموجودية المطلقة إما موجودية في الذهن وإما موجودية في الخارج، والموجودية في الخارج هو الذي تترتب عليه الآثار والأحكام الخارجية، والموجودية في الذهن هي تلك الماهيات والصور الحاكية عن الخارج الحاصلة في الذهن والتي لا تترتب عليها الآثار الخارجية. فهناك موجودية للإنسانية في الذهن لا تترتب عليها آثار الإنسانية وأحكامها الخارجية، وهناك موجودية للإنسانية في الخارج تترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها الآثار. فالحيوانية الناطقية إن وجدت بحيث تترتب عليها آثارها وأحكامها فهذا هو الوجود الخارجي، وإن كانت في الذهن بحيث لا تترتب عليها آثارها فهذا هو الذي يسمى بالوجود الذهني. إذن ما هو المدعى إخواني؟ أن الموجودية المطلقة تنقسم إلى موجودية خارجية تترتب عليها الآثار كالنار التي يترتب عليها الإحراق والإضاءة، وإلى موجودية في الذهن لا تترتب عليها الآثار الخارجية كموجودية النار وصورتها في الذهن بحيث لا تترتب عليها لا الإحراق ولا الإضاءة. هذا هو ما نريد إثباته. لا، الشهيد المظاهري لا يقول، يريد أن يقول بأن الذهن شيء وقوى الإدراك شيء آخر، فتسمية قوى الإدراك بالذهن هو هذا ما يقبله، يعني مو يريد يقول بأنه، يريد أن يقول بأن قوى الإدراك نفس المدرك. طبعا أكو فد بحث آخر، بس احنا ما نريد ندخل إخواني في كل مديات هذا البحث، هذا البحث مدياته جدا واسعة، يعني هذا البحث أبو ثلاث أربع أسطر أو أبو سطرين يذكر المحقق الطوسي، هذا يستحق على أقل التقادير سنة كاملة أنت تتوقف عنه. ليش إخواني؟ شوفوا أكو فد شيء آخر إحنا ما دخلنا فيه، تركناه. ما هو؟ أصلا لا يمكن أن تتعرف على الوجود الذهني إن لم تتعرف على النفس. إذا ما تعرف حقيقة النفس وطبيعة النفس أصلا لا يمكن، ولذلك مبحث النفس احنا ناخذه كأصل موضوع، ما بينا احنا قوى الإدراك ما هي، زين، وبحوث كثيرة. فبحث من البحوث اللي موجودة هو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، العقل والعاقل والمعقول، هذا الاتحاد والوحدة. قالوا ولذلك لعله الشهيد مطهري رحمة الله عليه ينطلق من هذا المنطلق، مو من منطلق ماذا، من منطلق أنه هناك ماذا وحدة، بمعنى أنه العلم ماذا، العلم هو نفسه الذهن، قد ماذا ينطلق من منطلق اتحاد العلم والعالم ماذا والمعلوم، يعني العالم والعلم والمعلوم شيء واحد، شيء واحد، بل ذهب إلى أكثر من ذلك العلامة الطباطبائي، قال اتحاد العلم اللي هو المعلوم بالعرب والعالم والمعلوم، المعلوم بالذات، معلوم بالذات اللي هو العلم، والعالم والمعلوم اللي هو المعلوم بالعرب. ولذلك إخواني ما أريد نأخذ من هذا إن شاء الله هالمقدار نكتفي حتى ننتقل للدليل. ولذلك علامة الطباطبائي يقول إحنا ما نعلم بهذه الأشياء الخارجية، أنا حينما أراك ما أعلم به، الذي حضر، لا لا شوفوا، الذي حضر وجودك المثالي، فأنا أعرفك بوجودك في عالم المثال، واتحد وجودي بوجودك في عالم المثال، هذا هو العلم. ما هو علمي الآن بك؟ الآن علمي الحسي ما هو؟ أنا ما أعلم بك حسا، هذه نظري إليك معد يهيئني لأن أتحد معك في عالم المثال، بوجودك في عالم المثال. ولذلك يتحد العلم والعالم والمعلوم بالعرض، يعني العلم اللي هو المعلوم بالذات والعالم اللي هو أنا والمعلوم بالعرض الحقيقي التكويني الخارجي يتحد شيء واحد، أنا مع علمي مع المعلوم الخارجي نتحد شيء واحد. تقول يا أبا أنا ما جاي أتحد معك في الخارج، يقول أنت ما تعلم بهذا الوجود الخارجي، أنت تعلم بمثاله، وحيث أن المثال هو أنت وزيادة، إذن أنا أعلم بك لأنني علمت بما هو أنت وزيادة، كان عالم المثال أعلى منك درجة، العالم المثال حقيقتك والحقيقة هي رقيقتك وزيادة، فعلمي بالحقيقة علم بالرقيقة وزيادة. ومن هنا صوروا علم الله عز وجل، قالوا علم الله عز وجل يعلم بالأشياء بحقائقها، فإذن هو علم بهذا العالم وزيادة، لأنه من علم بالحقيقة فقد علم بالرقيقة وزاد على ذلك. زين هذا شوفوا إخواني علم اتحاد، هذا اتحاد العلم والعالم والمعلوم، هذه فت قضية. وشوفوا الإنسان حينما يفرط في متابعة ما يسمى ماذا بالعقل المشائي الأرسطي، حينما يفرط يصل لهذه النتائج. علم حسي أنا الآن جاي أعلم بك عن طريق الحس، يعني شنو متحد بالمثال يا شيء سيدنا العلامة؟ يعني واقعا أريد أتحدث في الشيء، يعني حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. وين أنا الآن عندي شعور وإحساس بأني اتحدت مع عالمك؟ أصلا عالم المثال أنا مطلع عليه، حتى أنا متحد بعالم المثال وعرفتك عن طريق عالم المثال. ولذلك نحن نؤكد على أنه هذه الفلسفة لأنها خرجت عن دائرتها البشرية تعطينا نتاجات شبه وحيانية. يعني هذا أنت عالم المثال، وين أنت عرفت عالم المثال؟ أين اطلعت على عالم المثال؟ وكل اللي تعرفه ماذا هو عالم الحس. ولا كل حال لن نشتت البحث، إذن النتيجة إخواني هو هذا هو محل البحث. محل البحث هو أنه نريد أن نقسم الموجودية المطلقة إلى موجودية في الذهن لا تترتب عليها الآثار، وإلى موجودية في الخارج تترتب عليها الآثار، ونقصد من الآثار الآثار الخارجية، يعني في الذهن لا تترتب عليها الآثار الخارجية ولكن هي فيها آثار. يعني الآن تطرد الجهل العلم، هذا الآن العلم الحصول يطرد الجهل أو لا يطرد الجهل، ولكن لا تترتب عليها الآثار ماذا؟ الآثار الخارجية. ولذلك الوجود الذهني إخواني كما ذكر العلامة وجود قياسي، يعني إذا هذا الذي حاصل في النفس قيس إلى الخارج ونظر إليه أنه لا تترتب عليه آثار الخارج يسمى في الوجود الذهني. ما هو الدليل على ذلك إخواني؟ ما هو الدليل على انقسام الموجودية إلى الموجودية المطلقة، عفوا إلى الموجودية الذهنية وإلى الموجودية الخارجية؟ دليل واحد، شوفوا إخواني هذه القضية، هذه العظمة، إثبات وجود ذهني، إثبات انطباع صور ذهنية في النفس. بعد هذه شنو ينبني عليها إخواني؟ المفاهيم الكلية والواهمه والخياليه، وحتى نقول بانه يابه من يؤمن بانه لا يوجد لدينا الا الدماغ سفسطائي. يعني انت راح تحكم على الناس كلها بالاعدام بهذا الدليل. شوفوا الدليل اخواني، الدليل ما هو؟ انه لو لم نقل بانقسام الوجود الى وجود ذهني وخارجي لبطلت القضيه الحقيقيه. لكن التالي وهو بطلان القضية الحقيقية باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. إذن يوجد وجود ذهني ووجود ماذا؟ وجود خارجي. أول شيء، ما هو المقصود من القضية الحقيقية؟ بعد أنتم أخذتم في المنطق إخواني بأنه القضايا تنقسم إلى شرطية وحملية، والقضية الحملية تنقسم إلى قضية موجبة وقضية ماذا؟ سالبة، اللي هو طبعا ماذا؟ حمل السلب يعني، أو ماذا؟ أو سلب الحمل. النتيجة هذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل ماذا في القضية الحملية. إحنا حديثنا الآن وين إخواني؟ في القضية الحملية الموجبة، في القضية الحملية الموجبة. بعد أخذوا الإخوة في المنطق بشكل واضح وصريح ومبين، لاحظوا في منطق المظفر، القضية الحملية الموجبة تنقسم إلى قضية ذهنية وخارجية وحقيقية. الذهنية ما هي؟ هي التي الحكم فيها إنما يكون لما هو في الذهن بما هو في الذهن، حكم لأمر ذهني بما هو أمر ذهني، كقولك الإنسان نوعون، النوع كلي. الحكم بالكلية على النوع وين؟ في الخارج وفي الذهن. حكم على ماذا؟ النوع بما هو في الذهن. قولك الإنسان نوع، الحكم على الإنسانية بالنوعية أين؟ في الذهن. هذه تسمى ماذا؟ بالقضية الذهنية التي يكون الحكم فيها في الذهن. قبل هذه النقطة إخواني الأعزاء ذكروا في القضية الحملية الموجبة لابد من وجود موضوعها، ومع عدم وجود موضوعها تكون كاذبة. قضية حملية موجبة إن لم يكن موضوعها ثابت تكون القضية ماذا؟ كاذبة، لأن القضية الحملية الموجبة تعطي ثبوت شيء لشيء، حمل شيء على شيء. فما لم يكن الشيء الذي هو الموضوع ثابت في الرتبة السابقة تكون القضية ماذا؟ كاذبة. فكل قضية حملية موجبة لم يكن موضوعها ثابتا فهي ماذا؟ فهي قضية كاذبة. هسه الآن إذا كانت القضية قضية ذهنية، فثبوت وجودها أين؟ في الذهن لا غير، فيحكم على الموضوع بوجوده ماذا؟ الذهني، ما لنا علاقة بهذه القضية. وتوجد لدينا القضية الخارجية التي يكون موضوعها أين؟ في الخارج محققا، يحمل هذا المحمول على الموضوع فيما إذا كان الموضوع موجود ماذا؟ في الخارج محققا في الخارج، إما في الماضي وإما في الحاضر وإما ماذا؟ في المستقبل، في الأزمنة الثلاثة. فتقول ماذا؟ تقول هلك القوم، أو مثلا نفرض هلكت الطائفة الفلانية، هذه هلكت الطائفة الفلانية، أو هلك الناس، قضية ماذا؟ قضية خارجية. أو تقول نجح من في المدرسة، قضية خارجية. أو تقول ينجح من في المدرسة، سينجح من في المدرسة، هذه القضية ماذا؟ خارجية. حينما يكون ماذا؟ الحكم على الأفراد الخارجية المحققة إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. نجح طلاب المدرسة، أو ينجح طلاب المدرسة، أو سينجح طلاب المدرسة. إذا أكو طلاب مدرسة أو طلاب جامعة، فالحكم بالنجاح على هذه الأفراد الخارجية، أفراد خارجية يا إخواني، حكم على أفراد خارجية تسمى ماذا؟ بالقضية الخارجية. ولدينا ماذا؟ القضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية هي اللي في أكثر العلوم، في أكثر العلوم قضايانا ماذا؟ قضايا حقيقية. فحينما تقول الجسم متغير، المثلث ماذا مجموع زواياه ماذا يساوي؟ ماذا يساوي؟ زاويتان قائمتان إلى آخره. فهذا الأحكام ماذا؟ أحكام حقيقية، أحكام حقيقية. حتى الآن أفرض الأحكام الحقيقية اللي موجودة ماذا في الـ في الـ في الشرع، تقول الماء طاهر إلى آخره، هذه تسمى بالقضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية ما هي يا إخواني؟ هي التي يحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج والمقدر الوجود، يعني يحكم فيه على الأفراد الخارجية ويحكم فيه على الأفراد المقدرة الوجود، على الأفراد المقدرة الوجود. إذن القضية الحقيقية هي التي يثبت المحمول فيها للموضوع على أفراده الموجودة وعلى أفراده المقدرة، وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن موجودة. كل حديدة تتمدد بالحرارة مثلا، هذه محققة، هذا حتى المستقبل يعني من قبيل أقول لك يابا أعطي هذه الأموال لحضار الدرس مثلا الآن واللي راح يجون، لكن هذا على الخارج، على المحقق في الخارج، لكن بخلاف محقق في الخارج يعني حتى لو كان مستقبل أنا أعرف بأنه من إلى نهاية السنة أفرض فد 100 واحد راح يجي مثلا، هؤلاء المئة الآن تعطي للموجود والذي سوف يتحقق، وللذي سوف يتحقق. لا، الفرق في أنه هذا مقدر يعني محقق الوجود، محقق الوجود قضي يعني. أنا الآن حينما أقول أكرم زيد وذرية زيد يعني هذا محقق الوجود، مو قضية.
واضح شيخ بالنسبة للماضي والمستقبل والحال واضح، بس بالنسبة للمستقبل
المستقبل يعني على الأفراد المحققة، يعني على الأفراد المحققة الخارجية، لكن الأفراد التي سوف تتحقق في المستقبل أو الحاضرة أو الماضية، لكن المحققة. أما بالنسبة إن تحققت أو لم تتحقق القضية الحقيقية، تتحققت أو لم يفرض مثلا كل طير مثلا فهو طائر مثلا، كل طير مثلا فهو يطير بجناحيه، حتى لو يشمل العنقاء أو لا يشمل، يشمل العنقاء، تحققت العنقاء في الخارج أو لم تتحقق، قضية ماذا؟ قضية حقيقية، تحققت الأفراد أو لم تتحقق، يعني هي مقدرة. فقط هذه النقطة إخواني نذكرها. إذا كان الأمر كذلك، فلو قلنا بأنه ليس هناك وجود ذهني، ليس هناك وجود ذهني، وصدقت القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية تشمل الأفراد الموجودة في الخارج وغير ماذا؟ وغير الموجودة في الخارج. هذه غير الموجودة في الخارج وين لابد؟ إذا ما موجودة في الخارج وين تكون موجودة؟ لابد أن تكون في الذهن. فإن لم تكن هناك في الذهن، بعد عندنا أفراد ذهنية لو ما عندنا أفراد ذهنية؟ ما عندنا أفراد ذهنية، فلا يبقى لدينا إلا الأفراد الخارجية، فتتساوى القضية الحقيقية مع القضية الخارجية، فيكون للقضية الحقيقية معنى أو لا يكون؟ لا يكون للقضية الحقيقية معنى، فتبطل فائدة القضية الحقيقية. بعد القضية الحقيقية لا فائدة فيها. وحيث أننا نشعر بالوجدان وبتعبير بعض المعلقين قطعا نرى بأن القضية الحقيقية صادقة أو غير صادقة؟ صادقة. كل جسم متحيز، كل جسم ماذا؟ متغير، واضح صادق القضايا. فصدقها يكشف عن أن هناك لبعض الأفراد وجود غير الوجود الخارجي، وليس هو إلا ماذا؟ إلا الوجود الذهني. ثبت ماذا؟ ثبت المغلوب. شوف العبارة يا إخواني، يقول: وهو أي الوجود الكلي العام ينقسم إلى الذهني، يعني الوجود الذهني والوجود الخارجي، وإلا لو لم ينقسم إلى الوجود الذهني والخارجي وانحصر بالوجود الخارجي بطلت الحقيقية، يعني بطلت القضايا الحقيقية، بمعنى أنها تتساوى الحقيقية مع الخارجية فلا تكون فائدة للحقيقية. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.